الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل وعلا أمرنا بالأكل من الطيبات ذاتا وكسبا، فقال سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم. أن يكون طيبا في ذاته، طيبا في كسبه، لأنه يمكن أن يكون طيبا في ذاته وأن يكون حراما في كسبه، فتعلق به الحرمة أيضا. إن الله جل وعلا سوى بين المرسلين والمؤمنين في وجوب الأكل من الحلال واجتناب الحرام، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله تبارك وتعالى المرسلين بالأكل من الطيبات، وفي هذا دليل على جواز الأمر بما المرء مأمور به، كما في قول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. فأمره الله تعالى بالتقوى وهو إمام المتقين وهو موصوف بالتقوى، وأمر الله تعالى المرسلين بالأكل من الحلال وهم آكلون منه، ثم أتبع الله تعالى الأمر بالأكل من الحلال من الطيبات بالأمر بالعمل الصالح، فدل هذا على أن الأكل من الحلال معين على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا أكل من الطيبات أعانه ذلك بفضل الله تعالى على العمل الصالح. والعمل الصالح هو ما كان لله خالصا وعلى قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائرا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وأتبع الله تعالى ذلك الأمر الكبير بالتهديد والتحذير: إني بما تعملون عليم. وفي ضمنه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف فأكل مما فيه حرمة، أو مما ليس بطيب في حقيقته، أو مما حصل من وجه لا يليق بمحصله. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك، وإذا كان قد صرف الأمر إلى المرسلين فمن دونهم أولى بانصراف الأمر إليهم. فإذا قال الله تعالى للمرسلين كلوا من الطيبات، فإن من دونهم مأمور بذلك من باب أولى. وإذا جاء التحذير والتشديد إني بما تعملون عليم في حق المرسلين، فهو في حق من دونهم أولى وأجدر. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فوجه الأمر إلى المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله، وأمرهم بشكره جل وعلا على ذلك. وقد قسم الله تعالى البلاد إلى طيب وخبيث ولا ثالث، فقال: جلت قدرته وتقدست أسماؤه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالبلاد طيب وخبيث، والناس أيضا طيب وخبيث. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فانقسم الناس إلى قسمين: طيب وخبيث، طيبين وطيبات، وخبيثين وخبيثات. وقسم الله تبارك وتعالى الكلام قسمين، فطيب وخبيث. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالكلام قسمان، طيب وخبيث، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمؤمنون موصوفون بأنهم طيبون، والله جلت قدرته وصفهم بأنهم طيبون في القرآن المجيد، وجعل السلام عليهم بالطيب، سلام عليكم طبتم. والله تعالى جعل هذه الروح موصوفة بالطيب أيضا، تقول الملائكة لها: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا في ذاته ليس بخبيث، وإلا ما كان طيبا في كسبه ليس بحرام ولا فيه شبهة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسوية في هذا الأمر الكبير، وهو أكل الحلال ومجانبة الحرام والبعد عن الخبائث وتحري الطيب الطاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. إن الله طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب الخبيث، كما قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو جل وعلا طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيه رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا. فهو تعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء وخبيث فهو مردود عند الله جل وعلا، فلا يقبل الله إلا الطيب، ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبة. ولهذا جاء في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال جل وعلا في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت من طريق شرعي. فإن لم يحلها الله كالميتة فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت من طريق محرم فإنها لا تؤكل. وهنا مثالان: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. وعملوا صالحا أي عملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال وعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا بالرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء لا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره، أغبر من التراب أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام يعني شرابه الذي يشربه حرام، إما لذاته وإما لكسبه. وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. فأنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، فأنى يستجاب لذلك يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. وقد حذر الله تعالى من أكل الحرام في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى عن اليهود: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وصفهم الله تعالى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وحرم الله جل وعلا الربا وحذر من سوء عاقبته، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الله جل وعلا السرقة ورتب عليها العقاب الشديد، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحرم الله جل وعلا أكل أموال اليتامى ورتب على أكلها بغير حق العذاب الأليم، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير بإسناد صحيح لغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الناس فيه من أين اكتسبوا، أمن حلال أم من حرام. متفق عليه. قال القرطبي أبو العباس في المفهم: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات، فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله. مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات وقلة من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات، مع ضرورة المخالطة والاحتياج للمعاملة، وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد. ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس، لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المرزمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات، فعفو الله تعالى مأمول وكرمه مرجو، ولا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أحد الصالحين: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا إلى مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال الشيطان: دعوه فقد كفاكم نفسه. فإنه لا تقبل له عبادة مع أكل الحرام. إن الحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا. وقد أوضح الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فذكر سبحانه قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبذوهم بما كانوا يفسقون. فأوضح الله تعالى أن اليوم الذي أباح الله فيه الصيد لا يأتيهم فيه شيء، واليوم الذي حرم الله تعالى عليهم فيه الصيد تأتيهم الحيتان من كل صوب، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وقد حرم عليهم فيه الصيد، تأتيهم في هذا اليوم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كل يعرفه كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر، وحرام بين كل يعرفه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، ومشتبه لا يعرف هل هو من حلال أو من حرام. وسبب الاشتباه فيه إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون الاشتباه في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث: أولا، هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يصح؟ ثانيا، هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟ وأما الاشتباه في محل الحكم، هل ينطبق هذا الحديث الثابت على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم. لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلا. إذن فقوله لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم وإما لتقصيرهم في المعرفة، فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ أي أخذ البراءة لدينه فيما بينه وبين الله جل وعلا، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه جملة شرطية. ومن وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام، هذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أن ممارسة الشبهات ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وبالنظر في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح. المثال المضروب كالراعي، أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، والراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه أي يقرب أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة بالعشب فسوف تدخل هذه الأرض المحمية ويصعب على الراعي منعها. كذلك الشبهات والمشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا، وهي أداة استفتاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي بعد، وإن لكل ملك حمى، أي كل ملك له حمى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، هل هو حلال أو هو حرام، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. فالمراد بالحمى في الحديث الواقع، ومسألة الحمى على نوعين: إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن، وأداة الاستفتاح ألا، والمعنى ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بألا وإن، والمعنى ألا وإن في جسد الإنسان مضغة، أي بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يتوفانا مسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم من طرق شتى يشد بعضها بعضا، عن أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وأما طريق أبي ثعلبة الخشني فإنه أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أن يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ومن طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير بإسناد حسن مثله، وابن أبي عاصم بسند صحيح بشواهده تعالى. الحديثان يكادان ينطبقان معنا: يغفر الله تعالى لجميع خلقه في ليلة النصف إلا لمشرك أو مشاح فيغفر للمؤمنين ويترك الكافرين بالإملاء لهم فيما هم عليه من كفر وشرك، ويدع أن يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن ليلة النصف ليلة شريفة يجزل فيها الله تعالى العطاء لخلقه، وأن الله تبارك وتعالى لا يفيض هذا العطاء على مشرك ولا مشاح. جمعهم الله تعالى في قرن، ويا بؤس ما جمع. لقد جعل الله تعالى المشرك مع المشاحن في خندق واحد، فلا يغفر الله تعالى في ليلة النصف مع عموم المغفرة لأهل الأرض، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. من تلبس بالشرك، ومن عنده البغضاء في قلبه، من انطوى صدره على الغل والحقد والحسد، فهذا وذاك المشرك بمبعدة عن المغفرة. وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. فأفضل الأعمال عند الله تعالى وأفضل الخلق عند الله جل وعلا سلامة الصدر ومن كان سليمه، ومن كان عن الغل والحسد منزها ومن ذلك مبرأ. وأما من انطوى قلبه على شيء من ذلك فهو بمبعدة من المغفرة في ليلة النصف من شعبان مع عموم المغفرة لأهل الأرض، إلا للمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره، فإن ذلك لا يغفر بحال من الأحوال إلى دنيا ولا آخرة. إذا ما مات على ذلك فلم يتب منه منيبا موحدا. وكذلك الذي انطوى قلبه على الشحناء والبغضاء والغل والحسد والحقد فهذا متروك مهمل، وهذا بمبعدة أن يناله شيء من عموم المغفرة التي تتنزل على الخلق في ليلة النصف من شعبان. فلا بد من صلاح القلب. كيف يكون صلاحه؟ يصلح القلب بالخلوص من الشرك والبدعة والحقد والحسد والغل والغش ومذموم الخصال، هذا صلاح القلب. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على عبادة النصف من شعبان: إيمان بالله جل وعلا وخلوص من الشرك، من شرك المعتقد، من شرك الضمير، من شرك القلب، من شرك اللسان، من شرك الجوارح، خلوص من الشرك جملة ظاهرا وباطنا، وإلا فلا غفران. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، يغفر للمؤمنين. تحقيق الإيمان في ليلة النصف وتحقيق التوحيد والخلوص والبراءة من الشرك في ليلة النصف هو الشيء الذي ينبغي أن يعقد عليه الخنصر أول ما يعقده عند عد الخصال وعند السير إلى الكريم المتعال. هذا أولا. هذه العبادة تستدعي حتما طهارة القلب من الحقد، إذ لا يمكن أن يجتمع الماء والنار في يدي. لا يمكن أن يتصور المرء الماء والنار قد اجتمعا في يد، لا يمكن لذلك أن يكون. وكذلك لا يمكن أن يجتمع الطهر والنجاسة في محل، لا يمكن أن يجتمع النور والظلام في محل واحد، لا يمكن أن يجتمع الحقد والإيمان في قلب، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب أبدا. ويدع أهل الحقد حتى يدعوه. وقد اطلع الله تعالى إلى خلقه، ولكن هؤلاء بجانب وبمبعدة، فعلى العبد أن يلتفت إلى هذا الأمر وأن يخرج من حيز التهريج. ولتعلمن نبأه بعد حين، نعم لتعلمن نبأه بعد حين، فالموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل وعلا أمرنا بالأكل من الطيبات ذاتا وكسبا، فقال سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم. أن يكون طيبا في ذاته، طيبا في كسبه، لأنه يمكن أن يكون طيبا في ذاته وأن يكون حراما في كسبه، فتعلق به الحرمة أيضا. إن الله جل وعلا سوى بين المرسلين والمؤمنين في وجوب الأكل من الحلال واجتناب الحرام، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله تبارك وتعالى المرسلين بالأكل من الطيبات، وفي هذا دليل على جواز الأمر بما المرء مأمور به، كما في قول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. فأمره الله تعالى بالتقوى، وهو إمام المتقين وهو موصوف بالتقوى. وأمر الله تعالى المرسلين بالأكل من الحلال وهم آكلون منه. ثم أتبع الله تعالى الأمر بالأكل من الحلال من الطيبات بالأمر بالعمل الصالح، فدل هذا على أن الأكل من الحلال معين على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا أكل من الطيبات أعانه ذلك بفضل الله تعالى على العمل الصالح. والعمل الصالح هو ما كان لله خالصا وعلى قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائرا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وأتبع الله تعالى ذلك الأمر الكبير بالتهديد والتحذير: إني بما تعملون عليم. وفي ضمنه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف فأكل مما فيه حرمة، أو مما ليس بطيب في حقيقته، أو مما حصل من وجه لا يليق بمحصله. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك. وإذا كان قد صرف الأمر إلى المرسلين، فمن دونهم أولى بانصراف الأمر إليهم. فإذا قال الله تعالى للمرسلين كلوا من الطيبات، فإن من دونهم مأمور بذلك من باب أولى. وإذا جاء التحذير والتشديد إني بما تعملون عليم في حق المرسلين، فهو في حق من دونهم أولى وأجدر. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فوجه الأمر إلى المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله، وأمرهم بشكره جل وعلا على ذلك. وقد قسم الله تعالى البلاد إلى طيب وخبيث ولا ثالث، فقال: جلت قدرته وتقدست أسماؤه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالبلاد طيب وخبيث، والناس أيضا طيب وخبيث. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فانقسم الناس إلى قسمين: طيب وخبيث، طيبين وطيبات، وخبيثين وخبيثات. وقسم الله تبارك وتعالى الكلام قسمين: فطيب وخبيث. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالكلام قسمان: طيب وخبيث، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمؤمنون موصوفون بأنهم طيبون، والله جلت قدرته وصفهم بأنهم طيبون في القرآن المجيد، وجعل السلام عليهم بالطيب: سلام عليكم طبتم. والله تعالى جعل هذه الروح موصوفة بالطيب أيضا، تقول الملائكة لها: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا في ذاته ليس بخبيث، وإلا ما كان طيبا في كسبه ليس بحرام ولا فيه شبهة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسوية في هذا الأمر الكبير، وهو أكل الحلال ومجانبة الحرام، والبعد عن الخبائث، وتحري الطيب الطاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. إن الله طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب الخبيث، كما قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو جل وعلا طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيه رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا. فهو تعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء وخبيث فهو مردود عند الله جل وعلا، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث، لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال جل وعلا في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت من طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالميتة فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت من طريق محرم فإنها لا تؤكل. وهنا مثالان: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. وعملوا صالحا أي عملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال: وعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا بالرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام، إما لذاته وإما لكسبه. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. فأنا اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد. فأنا يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. وقد حذر الله تعالى من أكل الحرام في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى عن اليهود: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وصفهم الله تعالى بأنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت. وحرم الله جل وعلا الربا، وحذر من سوء عاقبته، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الله جل وعلا السرقة، ورتب عليها العقاب الشديد، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحرم الله جل وعلا أكل أموال اليتامى، ورتب على أكلها بغير حق العذاب الأليم، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أخرجه أحمد والحاكم، وهو صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير بإسناد صحيح لغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الناس فيه من أين اكتسبوا، أمن حلال أم من حرام. متفق عليه. قال القرطبي: أبو العباس في المفهم: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها، وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات. فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله؟ مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات وقلة من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات، مع ضرورة المخالطة والاحتياج للمعاملة، وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد. ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس، لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المرزمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات فعفو الله تعالى مأمول وكرمه مرجو، ولا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أحد الصالحين: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا إلى مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال الشيطان: دعوه فقد كفاكم نفسه، فإنه لا تقبل له عبادة مع أكل الحرام. إن الحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا، وقد أوضح الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فذكر سبحانه قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبدوهم بما كانوا يفسقون. فأوضح الله تعالى أن اليوم الذي أباح الله فيه الصيد لا يأتيهم فيه شيء، واليوم الذي حرم الله تعالى عليهم فيه الصيد تأتيهم الحيتان من كل صوب، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم وقد حرم عليهم فيه الصيد، تأتيهم في هذا اليوم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كل يعرفه كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر، وحرام بين كل يعرفه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، ومشتبه لا يعرف هل هو من حلال أو من حرام، وسبب الاشتباه فيه إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون الاشتباه في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث: أولا، هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يصح؟ ثانيا، هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث، هل ثبت أم لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل؟ وأما الاشتباه في محل الحكم، هل ينطبق هذا الحديث الثابت على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم. لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلا. إذن فقوله لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، أي أخذ البراءة لدينه فيما بينه وبين الله جل وعلا، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه جملة شرطية، ومن وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام، هذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أن ممارسة الشبهات ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وبالنظر في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح. المثال المضروب كالراعي، أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى، أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، والراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه، أي يقرب أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة بالعشب فسوف تدخل هذه الأرض المحمية ويصعب على الراعي منعها. كذلك الشبهات والمشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا، وهي أداة استفتاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي بعد، وإن لكل ملك حمى، أي كل ملك له حمى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، هل هو حلال أو هو حرام، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. فالمراد بالحمى في الحديث الواقع، ومسألة الحمى على نوعين: إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن، وأداة الاستفتاح ألا، والمعنى ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بألا وإن، والمعنى ألا وإن في جسد الإنسان مضغة، أي بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يتوفانا مسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم من طرق شتى يشد بعضها بعضا، عن أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. وأما طريق أبي ثعلبة الخشني فإنه أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أن يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ومن طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير بإسناد حسن مثله، وابن أبي عاصم بسند صحيح بشواهده تعالى. الحديثان يكادان ينطبقان معنا: يغفر الله تعالى لجميع خلقه في ليلة النصف إلا لمشرك أو مشاح فيغفر للمؤمنين ويترك الكافرين بالإملاء لهم فيما هم عليه من كفر وشرك، ويدع أن يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن ليلة النصف ليلة شريفة يجزل فيها الله تعالى العطاء لخلقه، وأن الله تبارك وتعالى لا يفيض هذا العطاء على مشرك ولا مشاح، جمعهم الله تعالى في قرن، ويا بؤس ما جمع. لقد جعل الله تعالى المشرك مع المشاحن في خندق واحد، فلا يغفر الله تعالى في ليلة النصف مع عموم المغفرة لأهل الأرض، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. من تلبس بالشرك، ومن عنده البغضاء في قلبه، من انطوى صدره على الغل والحقد والحسد، فهذا وذاك المشرك بمبعدة عن المغفرة. وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. فأفضل الأعمال عند الله تعالى وأفضل الخلق عند الله جل وعلا سلامة الصدر ومن كان سليمه، ومن كان عن الغل والحسد منزها ومن ذلك مبرأ. وأما من انطوى قلبه على شيء من ذلك فهو بمبعدة من المغفرة في ليلة النصف من شعبان مع عموم المغفرة لأهل الأرض، إلا للمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره، فإن ذلك لا يغفر بحال من الأحوال إلى دنيا ولا آخرة. إذا ما مات على ذلك فلم يتب منه منيبا موحدا، وكذلك الذي انطوى قلبه على الشحناء والبغضاء والغل والحسد والحقد، فهذا متروك مهمل، وهذا بمبعدة أن يناله شيء من عموم المغفرة التي تتنزل على الخلق في ليلة النصف من شعبان. فلا بد من صلاح القلب. كيف يكون صلاحه؟ يصلح القلب بالخلوص من الشرك والبدعة والحقد والحسد والغل والغش ومذموم الخصال، هذا صلاح القلب. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على عبادة النصف من شعبان: إيمان بالله جل وعلا وخلوص من الشرك، من شرك المعتقد، من شرك الضمير، من شرك القلب، من شرك اللسان، من شرك الجوارح، خلوص من الشرك جملة ظاهرا وباطنا، وإلا فلا غفران. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر للمؤمنين. تحقيق الإيمان في ليلة النصف وتحقيق التوحيد والخلوص والبراءة من الشرك في ليلة النصف هو الشيء الذي ينبغي أن يعقد عليه الخنصر أول ما يعقد عند عد الخصال وعند السير إلى الكريم المتعال. هذا أولا. هذه العبادة تستدفع حتما طهارة القلب من الحقد، إذ لا يمكن أن يجتمع الماء والنار في يدي، لا يمكن أن يتصور المرء الماء والنار قد اجتمعا في يد، لا يمكن لذلك أن يكون. وكذلك لا يمكن أن يجتمع الطهر والنجاسة في محل، لا يمكن أن يجتمع النور والظلام في محل واحد، لا يمكن أن يجتمع الحقد والإيمان في قلب، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب أبدا. ويدع أهل الحقد حتى يدعوه، وقد اطلع الله تعالى إلى خلقه، ولكن هؤلاء بجانب وبمبعدة، فعلى العبد أن يلتفت إلى هذا الأمر وأن يخرج من حيز التهريج. ولتعلمن نبأه بعد حين، نعم لتعلمن نبأه بعد حين، فالموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.